بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قلبه الملك، وكما قيل ملك قوي وجيش ضعيف خير من ملك ضعيف وجيش قوي.
موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتكلمنا عن الهوى وقلنا بأن الهوى يتعلق بالشبهات وبالشهوات، والهوى فيما يوافق النفس، وإن استعمل الهوى في طاعة الله عز وجل كان معوانا على كل خير. تجد أن النفس تهوى ما أحب الله عز وجل، فعند ذلك تنطلق إلى محاب الله سبحانه وتعالى. ولكن نظرا لأن غلبة الهوى فيما يكره ربنا تبارك وتعالى، فكان الهوى مذموم. ومن أعظم بلايا ورزايا الهوى التعصب، وغالبا كما قلت يأتي من قبل الشبهات، وخاصة عند بعض الملتزمين أو بعض من يتمسكون بالدين، فيأتي الهوى فيعمي ويصم. وقد بيّن الله أن الواجب الإعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على رسله، فإنهم حجة الله التي أعذر بها إلى خلقه. أي إنسان أراد أن ينجو من غب الهوى الضال لا بد أن يكون متبعا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس للمعلمين، المقصود بالمعلمين اللي هم المشايخ وطلبة العلم وأمراء الجماعات وكل هذه يعني رؤوس الطوائف، لأن الآن يعني أسماء محدثة ولكن لها أصول قديمة. يقول لك أمير الجماعة الفلانية، مسؤول الجماعة الفلانية، مش عارف الأخ، مش عارف اللي هو الكبير، أسماء متنوعة، يعني واحد وتحتيه مجموعة، قد يكون عالم، قد يكون طالب علم، قد يكون واحد فتوة فردة ومعه مجموعة وباسم الالتزام برضه ماشي وخلاص. فلذلك يعني شيخ الإسلام بينصح هؤلاء جميعا، فيقول: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء. يعني عندي عندك، يا أنا يا بس، إياك وفلان، يعني بمعنى أنه عاوز لي هو فقط، يأمره كما أراد وينهاه كما أراد، وليس له الحق أن يفكر، يخلع نعله ويضع بضع، يخلع أقصد عقله، ولا أقول نعل يعني عفان الله إياكم، الأم يخلع العقل ويصبح بلا عقل، يقود هذا الشخص هذا فيكيف كيف ما شاء. فلذلك نتأدب مع علمائنا ومع مشايخنا ومع إخواننا، ولكن لو رأينا الأمر وصل إلى حد التحزب المذموم، إن عاوزك ليه وبس وما فيش اللي هو فقط، هذا مرفوض تماما، وكان يرفضه السلف رحمة الله عليه. قال: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونوا مثل الأخوة المتعاونين على البر والتقوى. يعني المفروض يعني كل بيحاول إيه يعني يعين وبيستر بعضه، يعني الإنسان ما يقوم بذاته لابد له من إخوان، هؤلاء الإخوان معوان على الخير. لكن إن أنا أضع طريقة أو منهج أو سبيل وأحزب الناس عليه وما في إلا أنا، هذا خطأ، ولابد أن يكون بينك وبين إخوانك حبل ممدود، لكن لا تستأثر لنفسك فقط فلان وعلان 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 وممنوع تكلمه فلان إلا إن علمت أنه صاحب هوى بأدلة. لكن البعض ممكن مثلا برضو عاوز يحذب بس يقول لك فلان ده تبع صاحب هوى، لأن قضية الضوابط الشرعية الآن معدومة، لأن معظم من في الساحة أغمار. ولذلك والله أنا أحسد الشباب اللي في السعودية أو في أرض الحرمين خاصة لعلة مهمة جدا، وهي أن لهم رؤوس علماء. تلاقي المرجعيات تيجي الطب الشاب الكبير الصغير بتاع يقول لك والله قال الشيخ ابن باز كذا، والله قال الشيخ ابن عثيمين كذا، مرجعيات يستشير هؤلاء العلماء في الصغير والكبير وإلى غيره. لكن بالنسبة لشباب مصر غالبا لهم رؤوس جهال، يعني ما تعلموا ولا تربوا ولا هذه الأشياء وجدت، وتجد كل واحد يعني عقدة التملك وعقدة الفرعنة موجودة، يعني العقدة القديمة التي انتهت منذ آلاف السنين موجودة حتى عند بعض الملتزمين. فرعون عاوز يجيب له مجموعة ويبقى هو الرئيس بتاعهم والكوماندوز بتاعهم، وممكن بينتقي شباب طيب شباب مسكين جاهل شباب عنده عاطفة دينية ويبدأ بقى يخوفه ويعملوا عملية إرهاب وضغط ومد وجزر حتى يحطوا تحت المظلة التي وضعها له وله. فهذا الأمر في الأرض الحرمين منتفي تماما، يعني لأن بيبدأ الطالب يحفظ القرآن من الصغر ويتعلم ويعني ممكن يبقى 15 سنة وعنده علم، ورغم ذلك له مرجعيات. أذكر أخونا الشيخ خالد حفظه الله، موجود ولا مش موجود؟ موجود. أذكر كنا في الحرم فإذا بشاب مضبع يعني لابس لبس الضباع وكده، وبعدين طبعا أخونا الشيخ خالد انتوا عارفين ان هو مندفع شوية، بس ممكن بيننا مفيش مشكلة، لكن عند أرض الحرمين بقى صعب الاندفاع جدا. فراح قابل الشاب ده وانت عامل كده ليه وبتاع ومش عارفين، كنت أنا بصلي السنة. فالمهم جاء له راح الولد جلس بأدب كده وقال له طب يا لو سمحت اعطيني الأدلة، كلمني انصحني قل لي الأدلة. هو طبعا بص عشان ايه الراجل اللي معاه هيجيب له بقى الأدلة ويتكلم، انا طولت في صلاة السنة وده جالس يبص لي، والولد يقول له يا اخي بارك الله فيك قل لي ما هي الأدلة، ها الأدلة. فطبعا فلما وجد سكت قال لي شيخي فلان فلان الشنقيطي وفلان مين وفلان مين وبتاع صاحبنا، قال له طب انصرف رشيدا وبارك الله فيك. فهذا اللي هو اللي موجود فعلا في أرض الحرم، تجد ان الشاب مؤدب عنده أدلة عنده قواعد عنده أصول، ان جادلته تجادله ببينة، بخلاف بقى عندنا هنا الشباب فتوانة، يعني طبعا يقول أصل فلان ده غلط غلط يبقى عاوز يديله بكاس. وطبعا للأسف الشديد الانشقاق موجود، وزيك بنرى يعني كل مثلا فئام اجتمعوا على خطأ، الفئام دول اجتمعوا على خطأ لابد ان بينهم انشطار، لان الخطأ لابد ان يولد خطأ، والخطأ بيتزايد يبدأ انشطار انشطار انشطار. وذلك اكبر دولة، احفظوا هذا جيدا احفظوا مني جيدا وعلى عهدتي ومسؤوليتي، اكبر دولة فيها جماعات اسلامية مصر، ده باحصائيات كمان الكفرة مش المسلمين، اكبر دولة فيها انشقاق. ممكن تلاقي في القرية الواحدة في البلد الواحدة فرق لا حصر لها، منها الظاهر ومنها الخفي. ليه بقى العلة؟ علل كثيرة جدا، منها كما قلنا الاتباع عن جهل والهوى اللي موجود وعدم الدين وعدم العلم، لأن ما فيش دين يضبط ما فيش خوف. يعني الإنسان يعني مثلا لما يتقدم بين يدي يعني مثلا واحد محتشم بيتورع أن يؤذيه، واحد صاحب ذنب بيتورع أن يؤذيه، فكيف بإنسان عنده علم وعنده دين إلى آخر. فلذلك هذه الآفة طبعا انتشرت وفشت كثير. ولذلك يعني كان في مقالة كنت أنزلتها في الموقع ووضعتها في الكتاب، والمقالة هذه يعني برضو يعني كانت وليدة مواقف، فأقرأ عليكم هذه المقالة، وهي المقالة إما موجودة في الكتاب أو موجودة على الموقع أو موجودة في الارشيف بتاع الإخوة اللي هم بيعلقوا اللوح بره. فأقول فيها انتبه لحوم هؤلاء مسمومة، أعني جميع العلماء وجميع أهل الفضل، مش لازم يكون عالم، واحد رجل يعني محتشم عنده دين وكويس، واحد مثلا من أهل الخير من أهل الفضل، ده هقول عليه هشرحه. فأقول ولقد نبغ في عصرنا جماعة من الغلمان لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا بل هم بأس وبلاء على الإسلام وأهله. قاموا بتجريح وتشريح علماء الأمة حتى الكبار، فهتكوا أعراضهم وأدموا قلوبهم ورموهم بمنكر من القول عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهم حدثاء الأسنان، صغار في السن والسن متقارب، سفهاء الأحلام، ما عندهم ضابط من عقل، العقل في سفه، يقولون من خير قول البرية، كلام بتاعهم قال الله قال الرسول بس من ظاهر من القول. يطوف أحدهم على الشيخ فلان وينتقل إلى علان، يجلس عند هذا متسكعا، ما لش وظيفة ولا شغلانة ولا شيء، لا دنيا ولا آخرة، يجلس عند هذا متسكعا وعند ذاك متسولا، ما حصل من العلم فقرة، ما فيش فقرة تعلمها ولا ذاق من الأدب رتقة، يعني حاجة ترقع الخرم اللي عنده في الثوب بتاعه الذي في قلبه وفي نفسه. ثم انطلق متبجحا أنه درس عند فلان وأجاز له علان، فبدأ جرحا بهؤلاء، يبدأ بقى يجرح الأقرب فالأقرب. ثم انطلق يتطاول على أسياده من العلماء، حتى ممكن يقول لك يعني مين ابن باز ده، احنا رجال وهم رجال، ويتمسح بقربه ودنوه من الأمراء، يعني لو استطاع له كده وسط حد يسنده هيزق، فإن الخوف على الأمة من أولئك الذين لبسوا ثياب العلم الشرعي وما هم من العلم الشرعي في شيء، لهو الخوف الصادق على الأمة من الفساد والانحراف، وذلك بأن تصدر الجهال في حين فقد العلماء الصادقين المتمكنين باب واسع للضلال والإضلال. وتزي هؤلاء الأحداث بزي العلم الشرعي لهو من أخطر الأبواب، إنه بيبقى صغير وبقى متصدر ويبدأ بقى يواجه الناس ويتجرع على فلان، لأن إخوانا يعني من نعم الله عز وجل أن العلماء يعيشون في ستر الله عز وجل، يعني ما في عالم إلا هو معاصي وذنوب وتقصير وتفريط، ولكن الله يلقي مهابتهم عند العامة، فلما يجي غمر يبدأ يشرح هؤلاء العلماء فينظرون إلى مساوئ العالم وينسون فضله، يبقى هذا العالم انتهى تماما من الخارطة عند الناس، وأصبح العوام جراء عليه بسبب من هذا التافه هذا الحقير الذي ما راعى للدين ولا راعى الدنيا ولا راعى حرمة العالم ولا حرمة العوام الذين إذا انفلتوا فضاع منهم كل شيء. في حين فقد العلماء الصادقين المتمكنين باب واسع للضلال والإضلال، وتزي هؤلاء الأحداث بزي العلم الشرعي لهو من أخطر الأبواب. وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن بقبض العلماء أو يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال زيد بن وهب سمعت ابن مسعود يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير معطوه، العمل فيه قائد للهوى. واحد بيعمل عشان ايه؟ عنده هوى جوع، عاوز يظهر، عاوز يبان، ان طول الصلاة عشان الناس يشوفه، ان تكلم عاوز الناس تسمعه، ان عمل حاجة عاوز الناس تعرف هو عمل ايه. يعني الهوى هو الاصل في اي عمل، ولو ان عملا فيه سرية وخفية ما يعمله ولا يتقرب به اطلاق، عاوز كده ايه الناس تنظر رأي العين له. وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاء، كثير خطباء، كثير سؤال، قليل معطوه، الهوى فيه قائد للعمل. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل، كنك تعكف على نفسك وتحاول أن تتقي الله في نفسك وتنظر في معايب نفسك أفضل من أن تظهر أي عمل للناس. ولقد انتبه أهل العلم المخلصون لخطورة هذا الصنف من الناس على دين الأمة وعقيدتها ومصيرها، فقضوا بوجوب الحذر والتحذير منهم، من هؤلاء المشرحين المجرحين السفهاء الصغار الأقزام اللي يقول قلنا وفعلنا ورأينا ونحن، والتحذير منهم وعدم الأخذ عنهم. وإليك قول إمامين جليلين في هذا الشأن في قضية هؤلاء السفهاء، الأول هو قول أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني رحمه الله تعالى، قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن أهل البدع والضلال من الخوارج والروافض والمعتزلة قد اجتهدوا أن يدخلوا على أهل السنة والجماعة شيئا من بدعهم وضلالهم، فلم يقدروا على ذلك. حاولوا يدخلوا أي بدع عند أهل السنة، عجزوا لذب أهل العلم ودفعهم للباطل، حتى ظفروا بقوم في آخر الوقت. ظفروا بقوم في آخر الوقت ممن تصدى للعلم ولا علم له، حط نفسه كده في منزلة وهو جاهل ولا علم له ولا فهم، ويستنكف ويتكبر أن يتفهم وأن يتعلم. تعال أقول لك أنا أتعلم، ده أنا سمعت فلان وعلان ومش عارف إيه. بالمناسبة مرة واحد شاب كان ذهب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقال له يعني الشاب كان جدل شوية وحس به الشيخ إن الولد ده متفزلك، فقال له: سمعت ابن باز يقول كذا وكذا وكذا بسوق الكلام. فالشيخ الألباني رحمه الله كان صاحب فطنة وذكاء، فقال له: سمعته؟ قال: نعم. متأكد؟ قال: نعم. مشافهة؟ قال: سمعت صوته. قال: مشافهة يعني هو تكلم أمامك وأنت تسمع؟ فقال له: لا، من شريط، سمعته من شريط. فطبعا هذا بلاء مبين يعني، والعذب إذا كان هو الشيخ هو الشريط، فالشريط لا يربي ولا يؤدب ولا يخرج طالب علم أبدا. فلذلك الشيخ رحمه الله تعالى يعني هو كان شديد مع هذا الصنف من الناس، فقال: اتفضل، وأخرجه. فقال: ويتكبر أن يتفهم وأن يتعلم، لأنه قد صار متصدرا معلما بزعمه، فيرى بجهله أن عليه في ذلك عارا وغضاضا. وذلك من البلية تصدر الصحفية، اللي هو يمسك له كتاب ويقرأ منه، أو أرى له كتابين ويتصدر، أو ما زال غمر ويستشيخ. وذلك كما قال البخاري وضع عنوان كده، قال عمر بن عبد العزيز: تعلموا العلم قبل أن تسودوا، أو قبل أن تصبح سيد، يعني معاك اثنين ثلاثة خمسة معاك، يعني فردة معاك، وانت بقى ماشي هو ده كده ودرس عند فلان وقرأ عند علان وبتاع، ويمكن ما يعرفش ينطق جملة باللغة العربية، أو يعرف معنى يمكن آية، يعني ما يعرف شيء إلا مجرد تلاقيت، كما يقال: كعصفور نزل في صحراء فلقط كم من الحصى وظن أنه حب. هو هذا حال هذا المسكين، نسأل الله السلام. وكان ذلك منه سببا إلى ضلاله وضلال جماعته من الأمة. يبقى هذا الأمر إيه؟ مجرد تكثير الشقاق. ولذلك كان أحد العلماء بيقول إيه؟ بيقول بأن قثرة الجماعات الإسلامية نذير شر، لأن بعض الناس اللي هم يعني اللي بيحبوا الخلاف يقول لك ما شاء الله العدد كتير وإلى آخره. فقال: هذا نذير شر. لماذا؟ قال: لأن الأمة ستجتمع على رجل واحد في آخر الزمان هو المهدي، فإذا جاء ورأى هؤلاء الأئمة والأمراء وزعماء الجماعات، فإما أن يدعوه هو يدعو المهدي إلى جماعتهم، وإما أن يقولوا لن نتبعك، فهلكوا وأهلكوا والعياذ بالله. فلذلك يعني أخير حينما ترى قوالب طوب، قوالب طوب ومونة ويعني شيء من الرمل وهذه الأشياء موجودة ومنتظر بنا، أو أن ترى بيتا مائلا مائلا يحتاج إلى هدم ثم إعادة بناء، أيهما أسهل، الأول أم الثاني؟ طبعا الأول، إن الأول منتظر بنا، هيجي القوالب جاهزة يحط يبني مهندس هيبني، لكن البيت المايل ده اللي هو قلبوا عقول الشباب وبرمجوها وغيروا قلوبهم، المايل ده هتهده من جديد؟ صعب. يقولك ده بيت، هتهد بيت كيان قائم، صعب أن تهدمه. ثم إن هدمته ولابد أن تقيمه من جديد، أمر صعب أيضا، القالب ملان من فوق كده تلاقي أسمنت. وبتأذكر كنا في مسجد الفرقان، أنا معلش بجيب لكم قصص للتقريب يعني، فأرجو ما تملوش. فكان في بيت جديد لسه جديد ما شاء الله نوفي له في المقدمة، يعني صاحبته كانت لسه بنيها، المهم البيت كله طوب قوالب ايه جديدة، فانهدم البيت، فجابوا واحد عمال يشقف يشقف يا ولدها يطلع الطوبة الأسمنت منها. فقلت للإخوة قلت لهم أنتوا لو اشتريتم 1000 قالب أفضل من الرجل اللي عمال يعمله ده ماسك عمال ولا إيش يشقف يشقف وإيديه تتعور ويعمل الطوبة يمين لأن ملان أسمنت بايظة فاسدة ما تصلحش. فلذلك يعني إذا قام البناء على عوج صعب جدا أن تعيد إقامته بخلاف مكان الإيه على نظافة على شيء من الأصول. القول الثاني وهو قول الراغب الأصبهاني. قال الراغب الأصبهاني رحمه الله تعالى: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدين للرياسة بالعلم. يا الله شوف المفروض الحاكم يأخذ على أيدي كل من تصدر للعلم بلا علم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التباغض والتنافر. ولما ترشح قوم للزعامة في العلم بغير استحقاق وأحدثوا بجهلهم بدعا استغنوا بها عامة واستجلبوا بها منفعة ورياسة فوجدوا من العامة مساعدة بمشاركتهم لهم وقرب جوهرهم منهم وفتحوا بذلك طرقا مسندة طرقا منسدة ورفعوا به ستورا مسبلة وطلبوا منزلة الخاصة فوصلوها بالوقاحة وبما فيهم من الشرح فبدعوا العلماء وجهلوا اغتصابا لسلطانهم ومنازعة لمكانهم فأغروا بهم أتباعهم حتى وطئوهم بأظلافهم وأخفافهم فتولد بذلك البوار والجور العام والعار. هذا كلام الإمام الراغب الأصبهاني. الطعن في الأفاضل قديم لأنه في هوى، يعني واحد غمر عاوز بقى يتسلق لا يتسلق إلا يعني على أيدي هؤلاء. قال: وهذه فتنة هوجاء مطوية قد سبقهم إليها من طعن في أفاضل الأمة من الصحابة وأتباعهم من خير البرية، ولولا أني رأيت الطعن في كبار العلماء والعباد ورؤوس الدعوة في هذه البلاد وغيرها من بلاد الإسلام على امتداد ما طرق هذا الباب، وخصوصا أن توجه لهذه الفتنة بدأ يزيد وقد شارك فيها الأعمى والبليد، فأردت بيان خطرها وما ينجم في هذه الأمة من شررها. بعض الناس عنده هوى حب الظهور حتى ولو بالباطل. كان في رجل فقيه في العراق في بغداد، وهذا الفقيه كان مبتدع وكان عمال يشقشق على العلماء. فلما صنف الخطيب البغدادي كتابه تاريخ بغداد، فعنده هو عاوز يعرف بقى الخطيب حطه في، لأن الخطيب جاب ايه في الكتاب بتاعه وذكر الصحاح والضعاف وذكر اسماء العلماء، فأرسل دس من يذهب إلى الخطيب ليعرف أين وضع اسمه، أمع الضعفاء أم مع الثقات. فذهب صاحبنا فاستفسر وجد أن الخطيب ما يعرفش عنه حاجة ولا عاوز يذكره، لا ذكره لا في الصحيح ولا في الضعيف. فعاد إليه فقال: ما ذكرك لا في صحيح ولا في ضعيف. فهذا أنكى للخصم أنك تجهله وتنكره، ولا لأن بعض الشباب تلاقي عنده حرارة وعاوز بقى ايه بتاع، فممكن يعني يتسلق على حتى الخصم ان الخصم يذكره بسوء، يعني حتى لو ذكر بسوء اقول لك شوف بصوا بيشتموني ويعملوا لي ويسووا لي وكلام زي كده يطلع، لكن لو اهملته يموت كمدا لا تذكره لا بخير ولا بشر، قل موتوا بغيظكم. فمن سمات اهل السنه والجماعه وعلامات اهل الاثر والاتباع سلامه قلوبهم والسنتهم للصحابه الاخيار. يبقى اول قضيه وقعت سب الاصحاب، ودايما يا اخوان يعني كل اهل البدع لما بيجوا عاوزين يسقطوا راس ما بيقولوش ان الراس دي وحشه، يقول لك اللي حواليه ناس وحشين. فهم ارادوا ان يسقطوا شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اصحابه اشرار، ابو بكر وعمر وعثمان وفلان وفلان وفلان. طب مين بقي؟ طيب ما معنى نبي ومعه اشرار؟ يبقى النبي ده شكله ايه؟ ما هو معنى الكلام ان الطينه من الطينه، هو ده زي ده، يعني هم يقولون هذا لكن ليس صراحة. فلذلك دايما الطعن في الرأس وما يجيبش لا فلان ده كويس جدا لكن اللي حواليه دول صفاتهم كده وكده وكده، فبالتالي يسقط هؤلاء. فلذلك كان الطعن في الأصحاب سمة من سمات أهل البدع وأهل الضلالة. ومن سمات أهل السنة والجماعة وحملة الشريعة الأتقياء الذب عن حرماتهم وأعراضهم وكذلك بيان فضلهم وعلو شأنهم. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى على من جمع الأخبار التي فيها طعن على بعض الأصحاب. يعني مثلا في بعض الأصحاب مثلا في بعض الكلام معاوية كذا مثلا عمرو بن العاص كذا في كذا، قالوا لا تذكر هذه الأشياء لا من قريب ولا من بعيد حتى ولو صحت، لأن الخصم وأهل البدع يأخذون هذه ثم يتجرؤون على باقي الإيه الأصحاب. مثلا في مسألة إلعن يزيد ولا تزيد والعياذ بالله، يزيد ابن صحابي يعني له أخطاء وله هنات وله وله، لكن أن يصل إلى حد اللعن وهذا يتطرق إلى تجرؤ على أبيه وعلى باقي الأصحاب. فالإمام أحمد أنكر على الطعن على من حاول أن يجمع أخبارا في ذنوب في معاصي في تفريط بعض الأصحاب، لأن قد تكون والعياذ بالله فتنة عظيمة جدا يأخذها الخصم. وقد امتطى هذه الأخبار المروية في مساوئهم دعاة الفتنة والضلالة، فاستخفوا بحرمات المؤمنين ووزراء رسول رب العالمين، فبسطوا ألسنتهم في تجريحهم والتشفي منهم بضروب من التطاول والقذف بالباطل. وهذا التربص منتهى نزع الثقة عن خيار الأمة والتشكيك في أعمالهم وفتوحاتهم إلى آخره. فيا ويل من تعرض لهم بسوء وأوقد نار الفتنة وجرأ السفهاء والغواء على الوقيعة فيهم. وقد صح من طريق أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هنا كلام نفيس يعني أسوق برضو بإيجاز. يقول الإمام الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى في كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين، نعم نعم جزاك الله خير. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، هو في الكتاب كان لسه ما ماتش فأنا عملت زي اللي بيخطب على المنبر والكتاب إيه الخطبة كده فيها، ورحم الله السلطان عبد الحميد ومش عارفه، فرحم الله السلطان عبد الحميد أو يعني نصر الله السلطان عبد الحميد، فالمهم الله المستعان. فقال الشيخ رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، مجرد يبدأ بقى يخش في النقص. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة. هذا الدين القرآن والسنة ما وصلت إلا عن طريق الصحابة، فإن طعن في الصحابة فالطعن يكون في الدين. وقد أجرى العلماء هذا الحكم بمن قدح في أحد من حملة الشرع المطهر علماء الأمة العاملين، كذلك الطعن في العلماء، لأن القدح بالحامل يفضي إلى القدح بما يحمله من رسالة البلاغ للدين. لو جيت لعالم أو إمام أو واعظ أو إلى غير تطعن فيه فإنما طعنت فيما يحمل، نسأل الله السلامة. ولهذا أطبق العلماء على أن من أسباب الإلحاد القدح في العلماء. قال الدورقي رحمه الله تعالى من سمعت يذكر أحمد بسوء فاتهمه على الإسلام، رغم أن أحمد طبعا عالم، وقالها أحمد في حق يحيى بن معين، وقيلت في حق أبي زرعة أن من سب أو تكلم في يحيى أو في أبي زرعة فاتهمه على الإسلام. قال سفيان بن وكيع أحمد عندنا محنة، أي الإمام أحمد، من عاب أحمد فهو عندنا فاسق، عند في إجماع عندنا إمام أهل السنة، فمن اتهم إمام أهل السنة فقد اتهم السنة، عندنا فاسق والعياذ بالله. وقال أيضا إن كشف الأهواء والبدع المضلة ونقد المقالات المخالفة للكتاب والسنة وتعرية الدعاة إليها وهجرهم وتحذير الناس منهم وإقصائهم والبراءة من فعلاتهم سنة ماضية في تاريخ المسلمين في إطار أهل السنة معتمدين شرطي النقد العلم وسلامة القصد. ثم يعني قال ومن هذا المنطلق الواهي جاء الشباب الأغمار فغمسوا ألسنتهم في ركام من الأوهام والآثام ثم بسطوها بإصدار الأحكام عليهم، أي على علماء الزمان في أي بلد، والتشكيك فيهم وخدشهم وإلصاق التهم بهم وطمس محاسنهم والتشهير بهم وتوزيعهم أشتاتا وعزين في عقائدهم وسلوكهم ودواخلهم ودواخلهم وخلجات قلوبهم وتفسير مقاصدهم ونياتهم، كل ذلك لإضعاف الدين وإنزالهم منازل ما لا يتبعهم العامة. فإنك ترى أنه يجري على ألسنتهم من الطعن الديني واللا ديني في هؤلاء العلماء، فترى وتسمع رمي ذاك بهذا يقول هذا خارجي أو معتزلي أو أشعري أو طرقي أو إخواني أو تبليغي أو مقلد أو متعصب أو متطرف أو متزمت أو رجعي أو أصولي، هذا ما يتعلق بحاله. في السلوك، في السلوك نقول ده مداهن، مداهن مرائي من علماء السلطان، له علاقة بالسلطان، من علماء الوضوء والغسل إلى آخره. من طرف لا ديني بقى عشان يشيله خالص ويمسحه بأستيكة، ده ماسوني، ده علماني، شيوعي، اشتراكي، بعثي، قومي، وطبعا ده بيكثر على ألسنة مين؟ العامة. وإن نقبوا في البلاد وفتشوا عنه العباد ولم يجدوا عليه أي عثرة، لو واحد عالم ما مش عارفين يوصلوا له، أو زلة تصيدوا له العثرات وأوجدوا له الزلات مبنية على شبه واهية وألفاظ محتملة. أما إن أفلست جهودهم من كل هذا رموه بالأخرى فقالوا متستر، متخفي أو محايد. وقد جرت هذه الظاهرة إلى الهلكة في ظاهر أمرها كثرة من التساؤلات المتجنية مع بسمة خبيثة عن فلان وعلان، إيه رأيكم في فلان وماذا فعل فلان، ويبدأ كده يحاول أن يعرض فلان حتى يعرضوا معرض التشريح والتجريح والإغالة بالدخول في نيتي وقصدي. فإذا رأوا شيخا ثنى ركبتيه للدرس ولم يجدوا عليه أي ملحظ دخلوا في نيتي وكيف حاله ليبين أنه أظهر ليبين نفسه، ولسان حالي يقول أنا ابن من فعرفوني، ليتقمص شخصية الكبار ويترصد الزعامة إلى آخره. فالشاهد هنا الشيخ رحمه الله تكلم عنهم كلاما كثيرا طويلا بما يتعلق بهذا الشباب الذي يعني وقع الإفساد منه أعظم من الإصلاح. آخر كلام أسوقه لكم أن هناك بعض العلماء وقع منهم هنات وزلات، ورغم ذلك هم أئمة كبار. ثم من هؤلاء قال الحافظ الذهبي في ترجمة كبير المفسرين قتادة ابن دعامة رحمه الله بعد أن اعتذر عنه إنه كان في بعض القدر وفيه بعض التشيع، فقال أي الذهبي ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم لا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك والمغفرة من الله. ده قول إمام عالم من أئمة الجرح والتعديل. وقال أيضا في العتاب عن محمد بن نصر المروازي اللي احنا ذكرنا حاله ومآله عند شرح عند كتابه القيم اللي هو تعظيم إيه؟ قدر الصلاة، قال ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهادي في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا لابن نصر ولا لابن مندى ولا من هو أكبر منهما، والله والهادي هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة، لأن ابن مندى فسق محمد بن نصر المروزي بشبهة وإلى آخره. وفي ترجمة ابن خزيمة رحمه الله قال وكتابه في التوحيد مجلد كبير وقد تأول في ذلك حديث الصورة اللي الأخ سألني فيه إن الله خلق آدم على صورته، هو أوله ابن خزيمة، فليعذر من تأول بعض الصفات. وأما السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله تعالى ورسوله. ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه. هذا حال هؤلاء. بالأمس ذكرت قصة شيخ ابن عثيمين لما ذهب إلى إيه؟ إلى أمريكا، وكان عنده سرطان في الكبد، وقالوا له يعني قال يعني اخبروني بالحالة، فأخبروه بالحالة فعلم إن هذا مرض يعني والصبر عليه من أعظم النعم، لأن كان يعني معروف أن هذه الأشياء تسمى طاعون لأن ما لها علاج، والميت بالطاعون شهادة. فبعد ذلك أصابه قلق، قالوا لابد من العلاج. قال ما العلاج؟ قالوا علاج كيماوي. فكيف الكيماوي هذا؟ استفسر. فقالوا هذا بيسقط الشعر. فقال سبحان الله، يعني تريد أن تحرموني من الصبر على المرض وأن ألقى الله بلا لحية، يعني من غير لحية، فكيف ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غير ملتحي؟ فرفض العلاج الكيماوي وأصر أن يموت بلحية وأن يصبر على المرض، وكان يحضروه محمولا إلى الحرم المكي في غرفته الخاصة ويلقي الدرس، وعندي فضل آخر درس ألقاه، ويلقي الدرس وكأنه أسد هصور وهو في أنفاسه الأخير، حتى مرت أيام قليلة ثم اشتد عليه المرض ثم مات. زوجه حفظ الله تقول يعني حينما علم الشيخ بالمرض فكان يقول لها ما فرحت بشيء أن إلا أن الله ابتلاني بهذا وصبرني عليه وثبتني. لأن المشكلة بقى مش أنك تبتلى، لأن ممكن بعض الناس يبتلى أن يتحبس يوم في الحبس ويكفر والعياذ بالله، ولا يتحبس أنه بالفقر ويخرج من المل. يعني أذكر قابلت واحد رجل بيشتغل بيسموه إيه اللي بيصلح البوابير، يعني لحام بوابير، طبعا معاش في بيلحم حد بوابير دلوقتي، فمع البتاع دي وبتاع. فأنا إيه حبيت كده أتقرب منه أشوف أخباره إيه، أنا لسه بسأله وجدت أطلق وابل من السب والعياذ بالله والحالة الضنك ومش عارف مين وبتاع. فطبعا ما كانش فيه متسع أن أنا أناقشه بأنه غير مهنة البوابير أو مشكلة البوابير. المهم الشاهد أن بعض الناس قد يبتلى بالفقر فيكفر، لكن أن يبتلى العبد فيصبر ويثبته الله عز وجل وتكون هذه المحنة له منحة، هذه من أعظم النعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين